67% من حالات الطلاق عالمياً تحدث بسبب الفشل في التواصل، يعني هذا رقم صادم بصراحة. والمفارقة هنا هي المتهم الأول الذي نلقي عليه اللوم دائماً، وهو التكنولوجيا.
صحيح، نحن نسمع باستمرار أن الشاشات تمزق روابطنا وتخلق مسافات شاسعة بيننا.
بالضبط، حتى ونحن نجلس على نفس الأريكة في غرفة المعيشة. ولكن ماذا لو كانت هذه الأجهزة التي نتهمها بتدمير علاقاتنا هي في الواقع الأدوات الوحيدة القادرة على إنقاذها؟
هذا هو السؤال الجوهري اليوم.
في استكشافنا المعمق اليوم، أو رحلتنا التحليلية، نحن بصدد تفكيك مادة تقنية ونفسية مذهلة جداً من موقع تيكن جيم، مادة تجبرنا فعلاً على التوقف عن النظر إلى التكنولوجيا كعدو والبدء في فهمها كنظام للتدخل المبكر.
وهذا التحول في التفكير يعني تحول جذري بالفعل. ما يطرحه هذا المقال ليس مجرد دفاع أعمى عن التكنولوجيا، بل هو إعادة هيكلة كاملة لفهمنا لكيفية إدارة العلاقات الحديثة.
طيب، كيف يشرح المقال هذه الفكرة؟
الفكرة المركزية تعتمد على تشبيه بسيط ولكنه دقيق للغاية. يقولون إن التكنولوجيا تشبه سكين المطبخ.
سكين المطبخ؟ تشبيه مثير.
السكين بحد ذاته ليس أداة للتدمير ولا للبناء، يمكن أن نستخدمه لتقطيع مكونات وجبة رائعة نعدها لمن نحب، أو يمكن أن يتسبب في أذى بالغ. الفارق الوحيد هو طريقة استخدامنا لهذه الأداة.
يعني نحن إما أن ننزلق في فخ التكنولوجيا الهدامة مثل التمرير اللانهائي على وسائل التواصل الذي يسرق انتباهنا
100%،
أو أن ننتقل بوعي إلى ما يسمونه التكنولوجيا البناءة والتي تعمل كداعم للروابط. وهذا يطرح سؤالاً بديهياً بصراحة.
تفضلي.
إذا كان هدفنا هو استخدام هذا السكين للبناء، فكيف يبدو ذلك على أرض الواقع؟ خلينا ننظر إلى الإحصائية التي طرحتها دراسة جامعة ستانفورد لعام 2025 المذكورة في المصدر.
دراسة ستانفورد، هذه نقطة تحول مهمة في المقال.
نعم، الدراسة تشير إلى أن الأزواج الذين دمجوا أدوات الإدارة الرقمية في علاقاتهم شهدوا قفزة في مستويات الرضا بنسبة 45%. يعني هذا رقم هائل بالنسبة لدراسة سلوكية.
رقم كبير جدا ولا يمكن تجاهله.
سؤالي لك هنا، كيف يمكن لتطبيق أو أداة رقمية أن تجعل شخصين أكثر سعادة معا بهذه النسبة الكبيرة؟
شوف، السر هنا لا يكمن في سحر التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في حلها لمشكلة بيولوجية بحتة تعرف بالعبء المعرفي.
العبء المعرفي، هل يمكنك تبسيط هذا المفهوم لنا؟
بالطبع، الدماغ البشري يقدر بأنه يتخذ حوالي 35,000 قرار كل يوم.
35,000 قرار؟ واو!
نعم، من القرارات المعقدة في العمل إلى تجنب السيارات وأنت تعبر الشارع وصولا إلى اختيار نوع القهوة في الصباح. المشكلة هي أن طاقة اتخاذ القرار هذه قابلة للاستنزاف تماما مثل بطارية الهاتف.
إذن بحلول الوقت الذي يعود فيه شخصان من العمل ويجتمعان في المنزل عند 7 مساء تقريبا، تكون بطارية اتخاذ القرار لديهما قد وصلت حرفيا إلى الصفر.
بالضبط، وعندما يسأل أحدهما الآخر كيف كان يومك أو ماذا يجب أن نفعل في عطلة نهاية الأسبوع، الدماغ ببساطة لا يمتلك السعة التخزينية المتبقية للاستجابة بفضول أو تعاطف حقيقي.
وهذا الاستنزاف العصبي يترجم في العلاقات عادة على أنه نقص في الاهتمام أو برود عاطفي.
صحيح، بينما هو في الحقيقة انهيار في النظام البيولوجي للإنسان بسبب الإرهاق. وما تفعله التكنولوجيا البناءة هنا هو العمل كدماغ ثان.
دماغ ثاني؟ يعني نعتمد عليها لتذكر الأشياء؟
نعم، عندما نعتمد على الأنظمة الرقمية لتتبع التواريخ الهامة أو تنظيم المهام المنزلية، نحن نقوم بتفريغ هذه الذاكرة العاملة المؤقتة. هذا التفريغ هو ما يسمح للدماغ بالاسترخاء
ويحرر مساحة للتعاطف الحقيقي والاتصال العميق بدلاً من القلق المستمر بشأن ما نسيناه.
بالضبط، أنت لخصتيها بشكل مثالي.
طيب، لحظة بس، أنا لازم ألعب دور محامي الشيطان هنا. من الناحية المنطقية، تفريغ الذاكرة يبدو رائعاً، ولكن من الناحية العاطفية، أليس من غير الرومانسية على الإطلاق أن نستعين بخوادم سحابية لتذكر مشاعرنا؟
فهمت قصدك.
يعني كشخص في علاقة، إذا كان هاتف شريكي هو من يذكره بأن يشتري لي زهوراً في ذكرى زواجنا، ألا يجرد هذا التصرف من قيمته الحقيقية؟ يبدو الأمر وكأننا نقوم بميكنة الحب، وهذا مزعج بصراحة.
هذا التردد طبيعي جداً، وهو حاجز نفسي نواجهه جميعاً، لكن خلينا نعيد صياغة الموقف قليلاً. ما هو المقياس الحقيقي للرومانسية؟
الاهتمام التلقائي ربما؟
هل الرومانسية هي الإصرار على الاعتماد على ذاكرة بشرية مرهقة، مما يؤدي حتماً إلى النسيان وخلق خيبات أمل ونزاعات؟ أم أنها تكمن في إدراكنا لحدودنا البيولوجية واتخاذ خطوات استباقية لضمان حدوث تلك اللفتة الطيبة؟
يعني استخدام التكنولوجيا كضمان؟
نعم، النسيان في العصر الحديث نادراً ما يكون دليلاً على نقص الحب، بل هو عرض لازدحام الحياة. التكنولوجيا لا تولد المشاعر، هي فقط تضمن ألا تضيع نوايانا الحسنة في زحام المهام اليومية.
الهدف هو استمرارية الرعاية وليس إثبات قوة الذاكرة. هذا تغيير منظور مهم جداً بالنسبة لي.
تماماً.
طيب، إذا كانت الغاية هي تفريغ هذا العبء المعرفي لضمان الاستمرارية، فكيف نترجم ذلك إلى عادات يومية؟ المصدر يأخذنا في جولة عملية جداً، تبدأ من الأجهزة التي نرتديها بالفعل.
الساعات الذكية، ليس كذلك؟
بالضبط. الساعات الذكية مثل أبل ووتش أو جالكسي يتم تقديمها هنا ليس كأدوات لحساب السعرات الحرارية فقط، بل كمساعد شخصي للعلاقة. والمثير للاهتمام بشكل خاص هو ما يسميه المصدر البرنامج الإسبوعي لبدء العلاقة.
هذا البرنامج يعني هو محاولة ذكية جداً لتحويل النوايا العاطفية المجردة إلى هيكل روتيني يمكن البناء عليه.
الكثير من العلاقات تتراجع ليس بسبب نقص الحب، بل بسبب غياب المبادرة، صحيح؟
100%. عندما نضع جدولاً، نحن نزيل عبء اتخاذ القرار حول متى وكيف نتواصل.
تفاصيل هذا الجدول الإسبوعي تستحق التوقف عندها، لأنها بسيطة بشكل مخادع بصراحة. على سبيل المثال، يذكر المقال أن ليلة السبت مخصصة لعناق يستمر لمدة 30 ثانية.
فقط عناق، لا كلمات معقدة ولا نقاشات.
نعم، وليلة الأربعاء مخصصة لما يسمى الديتوكس الرقمي من 8 إلى 10 مساء، حيث تغلق الشاشات تماما.
خطوة ممتازة لمنتصف الأسبوع.
وحتى إنه يقترح استخدام مساعدات صوتية مثل أليكسا أو سيري لضبط تذكيرات يومية تقول: ذكرني كل صباح أن أعبر عن تقديري لشريكي.
رائع جدا.
بس سؤالي لك، كيف تفسر لنا الآلية العلمية وراء نجاح أفعال تبدو مبرمجة بهذا الشكل، خصوصا العناق المجدول؟
الآلية تعتمد كليا على الاستجابات الفسيولوجية للجسم البشري. لنأخذ عناق 30 ثانية كمثال. لماذا 30 ثانية تحديدا؟
نعم، لماذا ليس 10 ثوان مثلا؟
لأن علم الأعصاب يخبرنا أن هذه هي المدة الزمنية التقريبية المطلوبة لتجاوز الدفاعات الأولية للجهاز العصبي.
وبعد أن نتجاوز هذه الدفاعات،
يبدأ الجسم في إفراز هرمون الأوكسيتوسين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالارتباط والأمان. وفي الوقت نفسه يتم تفبيط إنتاج الكورتيزول، وهو هرمون التوتر.
إذن الأمر ليس مجرد طقس رومانسي، بل هو تعديل كيميائي فعلي لحالة الجسم.
بالضبط. أما بالنسبة للديتوكس الرقمي في ليلة الأربعاء، فهو يعمل كقاطع للدوائر الكهربائية. يوم الأربعاء غالباً ما يمثل ذروة التوتر المهني في منتصف الأسبوع.
وإغلاق الشاشات يعيد ضبط الجهاز العصبي.
صحيح، ليتمكن من معالجة الإشارات غير اللفظية للشريك، والتي تعجز الشاشات تماماً عن نقلها.
هذا يجعل الأمر منطقياً للغاية. نحن نستخدم التكنولوجيا لتنظيم أوقاتنا وخلق مساحات لعادات فسيولوجية سليمة.
نعم، كأداة تنظيمية.
لكن المشهد لا يخلو من التعقيد. إدارة الوقت شيء، وإدارة العواطف المعقدة والتقلبات المزاجية المفاجئة شيء آخر تماما. لا يمكننا ببساطة جدولة المشاعر أو وضع تذكير لها.
أكيد، العواطف لا تعمل بجدول زمني.
وهنا ينتقل المصدر من التكنولوجيا التنظيمية إلى تكنولوجيا علم النفس وعلم الأحياء.
تماماً، لأن العبء الأكبر في أي علاقة غالباً ما يكون عبء عاطفياً، محاولة فك شفرة الطرف الآخر وفهم ما وراء صمته أو انفعاله المفاجئ.
والتكنولوجيا اليوم تقدم حلولاً لترجمة هذا الغموض العاطفي. المصدر يشير إلى تطبيقات مثل لاستينج أو بيرد، والتي تنقل العلاج النفسي المتقدم إلى شاشات هواتفنا.
تطبيق لاستينج تحديداً مبني على أسس علمية قوية.
نعم، لفت انتباهي بالشكل خاص لأنه يعتمد مباشر على أبحاث جون غوتمان، وهو من أبرز علماء النفس في مجال العلاقات. بس كيف يمكن لتطبيق أن يضغط عقوداً من المراقبة السريرية للأزواج في واجهة نستخدمها لخمس دقائق يومياً؟
سؤال ممتاز. ما يفعله التطبيق هو أخذ الأنماط السلوكية التي حددها غوتمان، مثل النقد أو الدفاعية أو المماطلة،
السلوكيات التي تدمر العلاقات عادة.
بالضبط، ويستخدم خوارزميات لتقييم أسلوب التواصل الخاص بكل شريك من خلال استبيانات ذكية.
يعني بدلا من الجلوس لشهور في عيادة معالج لاكتشاف نقاط الخلاف؟
نعم، التطبيق يقوم بتحليل البيانات بسرعة لتحديد مناطق الاحتكاك، ويقدم تمارين قصيرة وموجهة لتعديل هذا السلوك بشكل تدريجي. إنه يحول المفاهيم النفسية المعقدة إلى خطوات قابلة للتنفيذ.
شيء مذهل. ومن علم النفس نغوص أعمق نحو البيولوجيا البحتة، الجزء الذي يتحدث عن تأثير الهرمونات على النزاعات أثار دهشتي بصراحة.
هذا الجزء يغير قواعد اللعبة تماماً.
المصدر يذكر حقيقة علمية صريحة، التتبع المشترك والوعي بالتغيرات الهرمونية البيولوجية يقلل من النزاعات غير الضرورية بنسبة تصل إلى 40%.
40%، نسبة ضخمة جدا في حل النزاعات.
نحن نتحدث عن استخدام تطبيقات مثل فلو أو كلو، وحتى الساعات الذكية التي تقيس التغيرات الدقيقة في درجة حرارة الجسم، ليس فقط من أجل تتبع الخصوبة، بل لفهم المزاج.
وهذا التتبع يحل واحدة من أكبر مشاكل التواصل، وهي الشخصنة.
ماذا تقصد بالشخصنة هنا؟
الدماغ البشري يميل دائما لافتراض أن تغير مزاج الشريك مرتبط بنا نحن. إذا كان الشريك يبدو منزعجا، نعتقد فورا أننا ارتكبنا خطأ ما، أو أن هناك أزمة عميقة في العلاقة.
نأخذ الأمر بشكل شخصي.
بالضبط، ولكن معرفة أن هذا التراجع في الطاقة أو التغير المزاجي هو نتيجة لانخفاض بيولوجي طبيعي في الهرمونات يغير سياق النقاش بالكامل. المشكلة تصبح حالة بيولوجية يمكن دعمها وليست هجوما شخصيا.
طيب، لحظة واحدة، أنا كأنثى أرى المنطق العلمي هنا، لكن تطبيق هذا في الواقع محفوف بالمخاطر.
كيف ذلك؟
أليس من الممكن أن يتحول هذا الوعي بالهرمونات إلى وصفة لكارثة؟ يعني تخيل لو كنت غاضبة لسبب وجيه فعلا، وقام الطرف الآخر بإلقاء نظرة على تطبيق تتبع الهرمونات وقال لي: أنت غاضبة بسبب دورتك الشهرية فقط.
هذا سيكون خطأ فادحا.
هذا سيبدو وكأنه تجاهل وتقليل كامل من شأن مشاعري. كيف يمكن مشاركة بيانات بيولوجية حساسة دون أن تتحول إلى أداة لإبطال شرعية العواطف؟
هذا التساؤل جوهري جدا، وهو بالضبط ما يفصل بين الاستخدام البناء والمدمر للمعلومات. المصدر لا يتجاهل هذا الفخ، بل يقدم إطار عمل للتواصل من أربع خطوات لتجنب هذه الكارثة تحديداً.
ممتاز، ما هي الخطوة الأولى؟
الخطوة الأولى هي الشرح العلمي، ويجب أن يتم في أوقات الهدوء وليس أثناء الشجار، حيث يوضح الطرف المعني كيف تؤثر تغيراته البيولوجية على طاقته ومزاجه.
منطقي، وما هي الخطوة الثانية؟
الخطوة الثانية هي الدعوة للتعاون، وهذا يعني أن المشاركة ليست إعطاء مبرر مسبق للغضب أو السلوك السيء، بل هي دعوة للشريك لفهم متى يكون الدعم الإضافي مطلوباً.
وماذا عن الخطوة الثالثة؟ لأنني أتصور أن مشاركة كل تفصيلة بيولوجية قد يكون مرهقاً ومزعجاً للطرفين.
وهنا تأتي الخطوة الثالثة، وهي وضع الحدود. ليس المطلوب أبداً أن يراقب الشريك التطبيق كأنه شاشة أسهم في البورصة. المطلوب هو إشارات عامة فقط حول مستويات الطاقة.
والخطوة الرابعة؟
الخطوة الرابعة هي التأكيد على المنفعة المشتركة. الهدف ليس إلقاء اللوم على الهرمونات، بل الوعي بها لتكييف التوقعات. وتأكيداً على هذا، المصدر يورد دراسة من جامعة كاليفورنيا.
ماذا تقول الدراسة؟
تظهر الدراسة أن الأفراد الذين يتم استيعاب تقلباتهم البيولوجية يشعرون بأنهم مرئيون ومفهومون بمعدل 3 مرات أكثر من غيرهم.
3 مرات أكثر؟
نعم، هذا الشعور بأن الشريك يرى السياق الكامل لك دون أن تضطر للشرح باستمرار هو قمة التعاطف.
إذن السياق هو الملك. لقد تحدثنا حتى الآن عن إدارة الذاكرة وبناء العادات واستيعاب البيولوجيا.
صحيح.
لكن ماذا لو فشل كل هذا واندلع شجار حقيقي؟ يعني الأصوات ترتفع والكلمات تتطاير؟ أو ماذا لو كان التحدي ليس في التواصل وجها لوجه، بل في المسافة الجغرافية التي تفصل بين الشريكين؟
حيث لا يمكن لعناق 30 ثانية أن يحدث أصلاً.
بالضبط، في هذه اللحظات الحرجة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تتدخل كمسعف نشط؟
في حالات النزاع الحاد أو المسافات الطويلة ننتقل إلى استخدام التكنولوجيا كوسيط متجرد. المصدر يطرح هنا مفاهيم كانت تبدو كخيال علمي حتى وقت قريب.
مثل ماذا؟
مثل استخدام الذكاء الاصطناعي كمستشار لحل النزاعات، واستخدام الأجهزة الحسية لنقل المشاعر عبر القارات.
استخدام أدوات مثل تشات GPT في حل النزاعات الزوجية يبدو فكرة جريئة جدا. المصدر يقدم أمثلة محددة لما يسميه محفزات أو أوامر نصية.
نعم، أو ما يعرف بالبرومتس.
أثار انتباهي محفز يستخدم لصياغة ما يسمى برسالة أنا. الفكرة هي أنك تشعر بغضب شديد، فتكتب انفعالاتك الأولية للذكاء الاصطناعي وتطلب منه إعادة صياغتها بطريقة لا تهاجم الشريك.
هذه تقنية ممتازة.
بس كيف ينجح الذكاء الاصطناعي في نزع فتيل غضب بشري؟
الآلية اللغوية هنا مثيرة للاهتمام. عندما نغضب، تسيطر منطقة اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف والهجوم، ونبدأ تلقائياً في استخدام عبارات تبدأ ب أنت دائماً تفعل كذا أو أنت لا تهتم.
نعم، لغة هجومية واتهامية.
الذكاء الاصطناعي لكونه غير مشحون عاطفياً يأخذ هذا النص ويطبق قواعد التواصل السلمي، فيحول الجمل الهجومية إلى جمل تعبر عن الضعف والاحتياج.
يعني بدلاً من أنت لا تهتم بي، تصبح الجملة أنا أشعر بالإحباط عندما يحدث كذا لأنني أحتاج إلى كذا؟
بالضبط، هذا التحويل النحوي البسيط يغير استجابة المتلقي من اتخاذ وضعية دفاعية إلى وضعية الاستماع والتعاطف.
المصدر يذهب أبعد من ذلك بمحفز لبناء اعتذار من 5 خطوات، ومحفز آخر واقعي ومرح لتخطيط موعد غرامي بميزانية محددة صارمة. ضربوا مثالاً ب500,000 تومان مع مراعاة وجود طفل صغير في المنزل.
الذكاء الاصطناعي يقوم بتحليل كل هذه القيود لابتكار فكرة موعد تناسب المعطيات وتزيل عبء التخطيط.
لكن أليس هناك خطورة في الاعتماد المفرط على خوارزميات للتحدث نيابة عنا؟
بالتأكيد، يجب أن نتعامل مع هذا الاستخدام بوعي وحذر شديدين. المسألة لا تتعلق فقط بالمخاوف الأمنية حول إدخال بيانات شخصية في نموذج لغوي خارجية،
بل تتعلق بماذا أيضاً؟
تتعلق بالأصالة العاطفية. لا ينبغي أبداً استخدام الذكاء الاصطناعي لاختلاق مشاعر لا نملكها أو للتلاعب بالطرف الآخر عبر نصوص مثالية مصطنعة.
يعني الخوارزمية تقترح، لكن نحن من نقرر.
نعم، الخوارزمية يمكنها أن تصمم المخطط الهندسي للاعتذار، لكن الصدق ونبرة الصوت والمشاعر الحقيقية يجب أن تأتي من الإنسان وحده.
وماذا عندما لا تكون الكلمات كافية؟ التكنولوجيا الحسية التي يطرحها المصدر للتعامل مع المسافات الجغرافية مذهلة حقاً.
التكنولوجيا الحسية تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال.
نعم، مثل أساور بون تاتش التي تهتز على معصمك عندما يلمس شريكك سواره في مدينة أخرى، أو صندوق لاف بوكس الذي يدور القلب الصغير على واجهته عند تلقي رسالة.
هذه أدوات جميلة جدا للتواصل عن بعد.
ولكن الجهاز الذي أذهلني بالفعل هو بيلو توك، جهاز يوضع تحت الوسادة وينقل نبضات قلب الشريك في الوقت الفعلي لتشعر بها وأنت نائم حتى لو كان على الجانب الآخر من الكوكب.
هذا الجهاز رائع من الناحية البيولوجية.
بصراحة، كيف يمكن لشيء تقني أن يلمس وتراً بشرياً بهذه القوة؟
لأنه يتجاوز القشر الدماغي التحليلية ويخاطب أقدم أجزاء جهازنا العصبي، البشر كائنات بيولوجية مبرمجة على الاستجابة للرتم الحسي مثل اللمس والإيقاعات الحيوية كنبض القلب.
وغياب هذه العناصر المادية في العلاقات بعيدة المسافة يخلق فراغاً مؤلماً.
فراغاً لا تستطيع مكالمات الفيديو أو الرسائل النصية ملأه أبداً. هذه الأجهزة تلتقط البيانات البيومترية وتحولها إلى اهتزازات أو حرارة، مما يخدع الجهاز العصبي جزئياً ليخلق شعوراً بالحضور المادي المشترك.
واو، يخدع الجهاز العصبي.
نعم، وهذا التزامن الفسيولوجي يبعث إشارات أمان قوية للدماغ ويقلل جداً من القلق المرتبط بالانفصال والمسافات.
لقد قمنا برحلة تحليلية تغطي كل شيء فعلاً، من عناق لتفريغ الأكسيتوسين إلى استخدام الخوارزميات لتخفيف الغضب وصولاً إلى استشعار نبضات القلب عبر المحيطات.
رحلة شاملة بالفعل.
ولكن مع وجود هذا الكم الهائل من الأدوات، كيف نضمن ألا تتحول علاقتنا إلى مجرد مشروع لإدارة البيانات؟
المصدر يختتم بقاعدة تعرف بـ 80-20 للحفاظ على هذا التوازن الدقيق.
قاعدة 80-20
هي الإطار الذهني الذي يجب أن يحكم كل ما ناقشناه اليوم. لكي تكون التكنولوجيا بناءة حقاً، يجب أن تقتصر على 20% فقط من مساحة العلاقة.
يعني التذكيرات، التطبيقات، واقتراحات الذكاء الاصطناعي.
بالضبط. أما 80% المتبقية فيجب أن تظل متجذرة في العالم التناظري الحقيقي.
التواصل البصري المباشر، اللمس غير المبرمج، الصمت المريح
والضحك العفوي. التكنولوجيا تفتح الباب، لكن التفاعل البشري هو ما يجب أن يعبر من خلاله.
ولتطبيق هذا التوازن، المصدر لا يتركنا في حيرة، بل يقترح خطة عمل لمدة 30 يوماً للمهتمين بتجربة هذه الأفكار.
خطة ممتازة، لأنها تبدأ بخطوات تدريجية.
نعم، مثل مجرد الجلوس ومناقشة هذه الأفكار مع الشريك في الأسبوع الأول، ثم تجربة تطبيق واحد فقط في الأسبوع الثاني. التغيير الجذري والمفاجئ غالباً ما يفشل.
الخطوة التدريجية هي ما يصنع العادات المستدامة. وفي خضم كل هذه الحلول، يتطرق المصدر في نهايته إلى نظرة مستقبلية تفتح باباً للتأمل العميق بصراحة.
ماذا تخبئ لنا هذه النظرة المستقبلية؟
باحثون في مؤسسات كبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعكفون حالياً على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف المشاعر وتحديد مستويات التوتر، ليس من خلال الكلمات.
من خلال ماذا إذن؟
من خلال تحليل دقيق جداً للغة الجسد وتعبيرات الوجه الدقيقة وحتى التغيرات الطفيفة في تنغيم الصوت.
هذا يبدو مذهلاً ومخيفاً في نفس الوقت.
بالضبط. تخيلي عالماً في المستقبل القريب، حيث تقوم الكاميرات الذكية والمستشعرات بتحليل تفاعلاتنا ليخبرنا الذكاء الاصطناعي عبر إشعار صامت أن شركاءنا يشعرون بالاستياء أو التوتر، ربما قبل حتى أن يدركوهم هم أنفسهم ذلك.
يا إلهي، هذا يضعنا أمام مفترق طرق فلسفي حقيقي.
هل ستجعلنا هذه الدقة الفائقة شركاء أكثر تعاطفاً وقدرة على الاستجابة لاحتياجات بعضنا؟
أم أن الاعتماد على الآلة لتفسير عواطفنا سيجعلنا كسالى عاطفياً، مما يؤدي إلى ضمور قدرتنا الفطرية البشرية على قراءة وجوه من نحب دون مساعدة رقمية؟
إنها معضلة تستحق أن نتفكر فيها بعمق.
يا لها من مفارقة معقدة ومثيرة للاهتمام لنختم بها هذا الاستكشاف. في نهاية المطاف، جميعنا سنعود دائما إلى نفس النقطة،
وهي أن التكنولوجيا مجرد أداة.
صحيح، التكنولوجيا سواء كانت ساعة ذكية لتذكر التواريخ أو ذكاء اصطناعيا يحلل لغة الجسد، تظل مجرد أداة. نحن فقط من يملك السلطة لتحديد ما إذا كنا سنسمح لها بأن تكون جداراً يعزلنا أو جسراً يعبر بنا نحو فهم أعمق لبعضنا البعض.
ختام مثالي.
نأمل أن تكون هذه الرحلة التحليلية العميقة قد زودت جميع المستمعين بعدسات جديدة وأدوات عملية لتحويل الأجهزة إلى حلفاء في بناء علاقات أقوى وأكثر دفئاً. أبقوا فضوليين ولنواصل استكشاف المعرفة معاً.